إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي لقد كان في قصصهم عبرة. بالأمس انتهينا من موضوع هل في الأنبياء امرأة ولا ما في امرأة، ودللنا بما فيه الكفاية بعشر أدلة على أنه ليس في الأنبياء امرأة، كما قال القاضي عياض، نقل الإجماع عن جمهور الفقهاء أنه ليس في الأنبياء امرأة، لا نبي ولا رسول. ونقل الإمام الحسن البصري قال ليس في النساء ولا في الجن نبي، إنما النبوة كانت في بني آدم جعل الله تعالى فيهم النبوة، وفي الرجال خصوصا. وهذا الموضوع انهيناه بالأمس وتكلمنا عنه بجميع الشبهة. موضوع اليوم هو أن النبوة والوحي تقتضي خصوصية لهؤلاء الأنبياء، يعني هؤلاء الأنبياء اللي الله سبحانه وتعالى اصطفاهم هم أفضل الناس نسبا، فما حد يتكلم عليهم على نسبهم ويقول له والله احنا نعرفك ونعرف أمك ونعرف أبوك وانت والله مشكوك في نسبك، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت رجل وجيه، ولولا قومك رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. يعني انت لو ما عندك جماعة وعندك ناس انت يعني ولمكانتك كان احنا رجمناك، انت مو هامنا انت، لكن انت انسان وجيه لك قوم ولك جماعة يحمونك. فالشاهد من هذا ان الأنبياء أعلى الناس نسبا، الله يختارهم اختيار، خلقا وخلقا. خلقا أنبياء الله ما فيهم نبي عور، ما فيهم نبي عمي، ما فيهم نبي عبد مملوك. ولو اعترض عليك البعض وقالك طيب يوسف عليه الصلاة والسلام كان عبدا مملوكا، نقول هذا العبودية كانت نوع من البلاء وليست هي عبودية، يعني وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، هذا ابتلاء الله تعالى ابتلى فيه يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى كذلك كدنا ليوسف حتى يوصله الله تعالى هذا المقام العالي الذي أراده الله تعالى فيجعله عزيزا على مصر، وتكتمل صورة البلاء. فهي ليست عبودية حقيقية، يعني لا أصل ولا نسب عبد، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عن يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فالشاهد من هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وضوح وجلاء في أخلاقهم، وضوح وجلاء في خلقهم، وضوح وجلاء في نسبهم، حتى في سلوكياتهم وفي ماضيهم. ماكو نبي معروف قبل في الماضي إنه كذاب ولا كان يلعب قمار، ولا نبي من الأنبياء كان منحرف سلوكيا، حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الصفوة، هؤلاء الكمل من الناس، هؤلاء الخلص من الناس، هؤلاء القدوات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذولي الصفوة، هذولي أقمار الدنيا، هذولي نجوم الأرض، هذولي الله اصطفاهم اصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، هذولي الصفوة عليهم الصلاة والسلام. فاختيار الله تعالى للأنبياء ووحي الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعطاهم خصوصية. أعطيكم مثال الحين، مثل الحين الواحد لو صار عندنا وزير تصير له خصوصية، يعطونا جواز خاص، خصوصية يصير عليه حصانة، ما حد يقدر يسأله، ما حد، وهو نفسه يراعي نفسه، يبدأ عادي يتصرف، تصرفات محسوبة، تصريحاته محسوبة، كلامه محسوب، خروجه في الأسواق محسوب، في الشوارع محسوب، تسلط عليه الأضواء والأنظار، مو مثل واحد مثلنا يمشي ما حد يدري عنه ولا حد يعرفه، هذا وضع آخر يختلف هذا عن هذا. فمقام النبوة، إذا الله تعالى أعطى العبد نبوة الله يمنحه مزايا، يعطي هذا النبي مزايا، هذه مزايا مو من عنده هو، هذه مزايا من الله، الله يعطيها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني مثل المثال ضربت لكم إياه، لو صار الإنسان وزير أو صار عضو في البرلمان يعطونا مزايا معينة، يعطونا مزايا معينة، حتى بيتك عدلة، إذا عندك دوانية نعطيك مصروف حق دوانيتك، إذا عندك أنت سيارة نغيلك سيارتك، وهكذا. هذه مزايا لأنك أنت تتولى منصب قيادي، الأنبياء أكبر منصب قيادي، الله يعطيهم المزايا مو الناس. مع الأسف الناس يهينون، يعني مع الأسف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تلقوا ما تلقوا من أنواع الإهانة. جاء في حديث أن بني إسرائيل في يوم قتلوا 70 نبي طبخوهم في الجدور، أنبياء حطوهم في الجدور وطبخوهم، هذا أنبياء. واحد الحقوه وقصوه داخل شجرة، والثاني قطعوا رأسه وقدموه قربان حق امرأة. يقتلون الأنبياء، الله ذكر بسبب شنو؟ سبب لعنة بني إسرائيل، الله لعنهم وجعل اللعنات عليهم متتالية، ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني يعصون الله ويعتدون، يلحقون الأنبياء. الواحد يتمنى يشم تراب نبي، الواحد يشوف له واحد جد نبي، جد نبي يبوسه ويشيله ويحبه ويشمه، لأن هذا فيه من العرق الشريف وفيه من الدماء الشريفة الزكية وفيه من جينات الأنبياء، يحطه فوق رأسه لأن هذا فيه سلالة نبي، ويحب الواحد ويقدر الله الله في آل بيتي كما قال صلى الله عليه وسلم. هذول الواحد يحبهم ويتقرب إلى الله تعالى بحبهم. لكن بني إسرائيل مسكوا الأنبياء، مو سلالات الأنبياء، فقتلوا الأنبياء وضربوا الأنبياء وعذبوا الأنبياء وشردوا الأنبياء. ويمكن آخر دليل على ذلك هو عيسى عليه الصلاة والسلام اللي وشى فيه اليهود عند الرومان وهجموا عليه في بيته، لكن الله تعالى جعل صورة الواشي هي صورة عيسى، فمسكوه ظنوا أنه عيسى وصلبوه، طقوا المسامير وعلقوه وخلوه مصلوب هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى رفعه إلى السماء وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله، الله شاله ورفعه إليه. وسيأتي حقيقة تعدي على الأنبياء في السب والشتم. الشاهد نرجع مرة ثانية أن النبوة تقتضي خصوصية من الله، ميزات الله يعطيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك الله تعالى يعطي الأنبياء بعض الميزات. الميزة الأولى الوحي، هذا الوحي يكون للأنبياء، ونقصد بالوحي مخاطبة الرسول بالأوامر والنواهي، مو الوحي المنام اللي يأتي مثلا مناما كما جاء لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى جاءتها الرؤى المنامية أن الله تعالى يأمرها أن تحط ولدها في صندوق وتقطه في البحر بس انتهى، لكن هذه أوامر من الله تعالى ونواهي وإعلام من الله تعالى أنك نبي، يا محمد أنت رسول الله، أنت نبي وأنا رسول الله إليك، هذا نبوة الله تعالى يعطيها إلى هؤلاء. فأول خصوصية لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله تعالى خصهم من دون البشر بالوحي، الوحي، وأنا ذكرت في الحلقات الماضية صور الوحي كيف يأتي الوحي، والله تعالى ذكره في القرآن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، هذه ثلاث صور، أما يأتيه الوحي يتخاطب معه أو يتكلم مع الله تعالى من وراء حجاب، أو أن الله سبحانه وتعالى يرسل له، طبعا يقصد العلماء بالوحي الرؤى المنامية التي يراها أو ما يسمعه مثل صلاة الجرس، أو هذا وما كان رسول لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الوحي اللي هي الرؤى المنامية، أو يكلمه الله تعالى من وراء حجاب كما حصل في إسراء والمعراج وكما حصل لموسى، أو يرسل رسول يأتيه جبريل مباشرة يتكلم معه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الخصوصية الأولى أن الله أوحى إليهم كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالأنبياء، إذا قلنا الأنبياء موسى وعيسى وهود وإبراهيم ولوط وياسين وغير وكل من ورد أو ثبتت نبوته فقد أوحى الله تعالى إليه. هذا الوحي يقتضي عدة أمور، أنهم يفارقون الناس بأشياء كثيرة، فمن ذلك أن الله كلم بعضهم واتصلت ببعضهم الملائكة، وتعريف الله لهم بأشياء من الغيوب الماضية أو الأشياء الآتية، وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج إلى السماوات العلى ورؤية الملائكة والأنبياء وإطلاعه على الجنة والنار، ومن ذلك سماعه لأصوات المعذبين في قبورهم. وفي الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وعن أيوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذبوا في قبورها. هذا واحد. إذن خصوصيات الميزات اللي الله يمنحها الأنبياء، يمنح الأنبياء أنه يطلعهم على أجزاء من الغيب ما يطلع عليه أحد، وربما كلمهم الله تعالى، وربما جاءتهم الملائكة فاتصلوا بهم وإلى آخره. اثنين العصمة، والعصمة أنا فصلت بها بما فيه الكفاية أن الله تعالى يعصمهم، ونقصد بالعصمة أنهم لا يزيدوا ولا ينقص ولا يكتم النبي، هذه العصمة. العصمة أنه لا يزيد النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحى الله إليه ولا ينقص مما أوحى الله تعالى إليه ولا يكتم، هذا جانب من العصمة. الجانب الآخر السلوكي، لا يرتكب النبي الخنا ولا الفجور ولا الكبائر أبدا، ما عنده، ما في نبي كذاب، ما في نبي يشرب خمر، ما في نبي يزني، ما في نبي، كل الكبائر ما يرتكبها الأنبياء. وبقيت عندنا الصغائر على خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أن النبي قد يرتكب الصغيرة من الصغائر، وبعضهم يسميها فعل خلاف الأولى. هذه اثنين الله تعالى يعطي الأنبياء ميزة ثانية أن الله تعالى يعصم. ثلاثة أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فمما اختص الله تعالى به الأنبياء أن أعينهم تنام، وقلوبهم لا تنام. فعن أنس في حديث الإسراء: والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. يعني لما جاء جبريل يريد أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد غفت عينيه، عين مسكرة نائمة لكن قلبه مستيقظ. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، رواه البخاري. وهذا وإن كان من قول أنس إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي كما يقول الإمام ابن حجر. وقد ورد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ذكر ابن حبان أربعة من الخصوصيات اللي الله يعطيها الأنبياء، أن الله يخير الأنبياء عند موتهم. لا بغي يموت النبي الله يسلم لك، يقول له تبي تموت ولا تبي تنطر بعد شوي، ايش رايك؟ جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له لموسى، قال له ها تبي تموت ولا تبي تنطر؟ فقام موسى وطع كف ففقأ عينه. فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمما تفرد به الأنبياء أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيها فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير صلى الله عليه وسلم. علمت أن الله تعالى خيره بين الحياة والممات. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. يعني ذكرت لكم كذلك حديث موسى لما خيره الله تعالى وضرب ملك الموت وقلع عينه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الشيخ الألباني وصح الحديث السلسلة الصحيحة. خامسا من الخصوصيات اللي الله يعطيها الأنبياء والميزات، أنه يقبر النبي حيث يموت. وين مات النبي يشيلون فراشه ويحطونه تحته، أينما مات النبي يدفن في الأرض التي مات فيها. فإما خص الله به الأنبياء بعد موتهم أمور تتعلق بهم في القبر، منها أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث قبض صلى الله عليه وسلم. السادس أن الله تعالى حرم على دودة الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ما في إنسان يموت إلا دودة الأرض تأكل جسده، إلا ما شاء الله تعالى مثلا من أجساد الشهداء أو الصالحين أو ما شاء الله. لكن الأعم الأغلب في طبيعة البشر أن الدود يأكلك، دود يأكلك، دود مو من برا، من بطنك يطلع من داخل. حط لك واحد ميت، أي واحد، واحد بعد ثلاثة أيام تلقى جيفا انتفخ وبدأ الدود يأكل بطنه، راح انتهى كل شيء. هذا بعد يومين ثلاثة بس. ولذلك يعجل في الميت سريعا أو يبرد في الثلاجات لأنه خلاص راح ينتفخ. إلا الأنبياء، ما لو تحطه مليون سنة ما ينتفخ ولا تأكل دودة الأرض ولا تغير شكله ولا لونه ولا أبدا، يظل كما هو. ومن شاء الله له أن يكون كذلك كالشهداء والصالحين ثبت. نعم بعض الناس الله تعالى يجعلهم هكذا لا يتغيرون في قبورهم، تفتح قبورهم تلقاهم كما هم. وأنا أذكر شفت قصة لما كنت في بنغلاديش، زرت أحد المدارس القرآنية فقالوا لي: شفت القبر هذا داخل المدرسة حطينه؟ قالوا: هذا القبر إحنا جينا نبني أساس مال المدرسة عند سور المدرسة من داخل انهدم، فإحنا جينا نبني الأساس، فالعمال ما كنا نعرف أن الشيخ قريب عند القبر لأنه مسوي له لحد من داخل. يقول: فلما حفرنا والله شيخ، أخرجنا الشيخ هو مؤسس المدرسة هذه، يقول مضى على أكثر من 300 سنة أو 200 سنة مدفون، حاطين تاريخه قديم من 200 سنة. يقول: والله يا شيخ قسما بالله طلعناه كأن أمس دافنينه، وجهه يضحك وكان ملفوف كله. يقول: فكشفنا عن وجهه، وإذا الرجل يقول وجهه كما هو، لحيته شعره كما هو، وجسمه يقول مثل نايم مثل نومة الطفل. يقول والله شيخ هذا قبره شلناه وحطيناه، وهذا حدثني مباشرة بنفسه. يقول: شلناه ودفناه في مكان آخر وما تقطع جلده ولا لحمه، وهو الشيخ من زمان، يقول من 200-300 سنة ميت هذا الرجل. نفس القصة حدثني فيها بعض الأخوة عن الإمام الشوكاني رحمه الله لما حفروا المقبرة اللي موجودة فنقلوه إلى مكان ثاني. وقصص كثيرة ثبت عن كثير من الصالحين والأولياء والشهداء أن الله تعالى يحمي أجسادهم. هذا البعض، لكن الأعم الأغلب الناس أن الأرض تأكل أجسادهم إلا ما اختص الله تعالى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله تعالى حرم على دودة الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا. ففي الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويذكر أهل التاريخ، هذا كلام ابن كثير رحمه الله في قصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، من أراد أن يقرأها يروح الجزء الثاني صفحة 40، عن يونس بن بكير، وهذه القصة ثابتة عن يونس بن بكير، لأن بعد نهاية هذه القصة الإمام ابن حجر وغيره رحمه الله يقول، حتى ابن كثير يقول هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، إلى أبي العالية يراوي هذه الرواية يقول هذا إسناد صحيح إليه. القصة تقول عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر وهي مدينة في فارس وجدنا في مال بيت الهرمزان، لقينا عنده في مال البيت سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف، شلنا المصحف ما نعرف، لكن المصحف في العبرية، فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا، كعب الأحبار لأنه يقرأ العبرية، فدعا له كعب فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل، يعني هذا يونس بن بكير يقول، فأنا أول رجل من العرب قرأه، يعني قرأ الترجمة، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا، يقول لقيت فيه كلام عن أوصاف نحن الصحابة والتابعين، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا، فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال: سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. يقول أخذنا القبر حفرنا له 13 قبر، ولما صار بالليل حطينا بواحد من القبور 13 ودفناه عشان الناس لا يعبدون هذا الرجل أو يتعلقون به. قلت، يقول الراوي، قلت: فما يرجون منه؟ يعني شو يسوون في أهل فارس، ما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون، يعني إذا ماكو مطر يأخذون يقولون يا ربي، ما يدعون القبر ها، يقول يا ربي بشفاعة هذا الرجل الصالح يا ربي اسقنا المطر، يا ربي بشفاعتي، هكذا يفعلون. قال: فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون هذا الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال، يقول نظن أن هذا الرجل يقال له دانيال. قلت: مذ كم وجدتموه؟ قال: قد مات منذ 300 سنة. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا يبليها الأرض ولا تأكلها السباع. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية. وفي تعليق طبعا على مسألة دانيال كما يعلق بعض أهل العلم، يقول أن الصحابة ظنوا أنه دانيال، ودانيال لأن ملك الفرس أخذ دانيال مع اليهود فأقام عنده مسجونا، ويبدو أن تقدير الاسم فيه خطأ كما يقول بعض أهل التاريخ، لم يكن صوابا، فإن دانيال كان قبل الإسلام 800 سنة، دانيال كان قبل الإسلام، وهم يقولون هذا صار 300 سنة، وإذا كان 300 سنة يعني في الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى 600 سنة، من بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا 617 سنة، 600 سنة لم يكن فيها نبي، فإذا كان هذا دانيال النبي، فدانيال النبي كان قبل 800 سنة، يعني كان قبل عيسى 200 سنة، فيبدو أن هناك خطأ في اختيار الاسم، خطأ في الاسم، هو ليس دانيال، إذا كان قبل 300 سنة فهو ليس دانيال، لأن دانيال نبي وليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي، وإذا كان هو دانيال فهناك خطأ في تقدير العدد والرقم، فهو ليس 300 سنة وإنما هو 800 سنة كما يقول أهل التاريخ، ووجد عندها رأسه كتاب، ولا شك أنه كتاب نبي، فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا وحيا سماويا، يرجح أنه كتاب نبي لسببين، أولا ظن الصحابة أنه، يعني لسبب هذا الكتاب ظنوا الصحابة أن هذا هو دانيال، ويكونون قد علموا ذلك من قرائن ربما ما ذكرت، والثاني أن الكتاب الذي وجد عند رأسه يبدو أنه كان مكتوب بالعبرانية، ولذلك ترجمه أبي بن كعب، وقد كان قبل إسلامه يهوديا رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن يعني هذه نوع من الخصوصية للأنبياء، أنهم أحياء، أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. الخصوصية السابعة اللي الله يعطيها الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وروى مسلم عن أبي هريرة في قصة الإسراء: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، وإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائم يصلي، وحيث في مسلم. فهذه حقيقة من ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الخصوصية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للأنبياء. الموضوع فيه بعض البقية إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا اليوم، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.